بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولإخواننا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، نبدأ شيخنا من أول بخلاف المنذورة وصلاة الجنازة.
لا أظن عدينا المسألة دي.
ويسن ولا ن... ولا
ونحو
نو...
عيد
ونحو عيد
ونحو عيد من صلات واقعة.
نعم، قال الناظم رحمه الله: ونحو عيد من صلاة واقعة، جماعة نودي الصلاة جامعة، ولا ينادي أو ولا ينادى في سوى المذكور كمطلق النفل. نعم،
كمطلق النفل
كمطلق النفل وكالمنذور. وشرط كل أن من يأتي به يتمه والجهر مع ترتيبه، والوقت إلا في أذان الصبح فبانتصاف الليل وقت الربح. وشرط من يأتي بكل منهما تمييزه، وأن يكون مسلما من الذكور، فالنساء أذانهن حرمه والإقامة تندبها لهن. قال رحمه الله: ونحو عيد من كل صلاة واقعة، جماعة أي تصلى جماعة، مسنونة ككسوف واستسقاء وتراويح.
نودي ويمكن أن نعود مثلا وراء شوية عندي، ويسن الأذان أيضا في أذن المولود، ويسن الأذان أيضا قبلها بأربعة سطور.
نعم. ويسن الأذان أيضا في أذن المولود، وإذا تغولت الغيلان أي سحرة الجن والشياطين، ومعنى تغولت تلونت في صور، والمراد دفع شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط. ويسن إظهار الأذان في البلد وغيرها بحيث يسمعه كل من أصغى إليه من أهل ذلك البلد أو غيره.
نعم، إذن فالأذان وكذلك الإقامة سنتان على الكفاية، والمواضع اللتان المواضع التي يسنان فيها قال عند الايه الصلاة المكتوبة من الصلوات الخمس، ثم قال ويسن الأذان وكذلك الإقامة في أذن المولود، يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى بالنسبة للولد أول ما يولد. وإذا تغولت الغيلان يعني إذا ما الإنسان كان في مكان وبدأت الشياطين تلاعبه وتتضاحك به وتظهر له في ألوان وصور، فيؤذن حتى يدفعها. ولذلك قال الشيخ: والمراد دفع شرها بالأذان. لماذا؟ ماذا يفعل الأذان في الشياطين والجن؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص كما في المسند، أي ضراط. والأذان سنة من السنن الظاهرة، من الشعائر الظاهرة، العلامات على أن هؤلاء قوم مؤمنون. ولذلك إذا مثلا أطبق أهل بلد على عدم القيام به رغم أنه سنة يقاتلهم عليه الإمام، لأنه من الشعائر الظاهرة. وهذا من الاعتراضات التي وجهها المعترضون على تعريف المندوب، كيف يكون مندوبا وفي نفس الوقت يقاتل من تركه، كيف يكون مندوبا ويعاقب من تركه؟ نقول هو مندوب نعم، ولكنه من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك سميناه سنة إيه؟ سنة كفاية، بمعنى أنه إذا لم يفعله الكل فمعناه أن العقوبة التي نص عليها الشرع في مثل هذه الحالة تتنزل بهم، فيعاقبهم ويقاتلهم الإمام. ويسن إظهار الأذان في البلد وغيرها، سواء كان في بلد مسكونة أو كان في الصحراء وكان وحده يرفع صوته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: ما يسمع صوت المؤذن شيء من إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، بحيث يسمعه كل من أصغى إليه من أهل ذلك البلد أو غيره، كل هؤلاء يأتون شهداء له يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: ونحو عيد من كل صلاة واقعة جماعة، أي تصلى جماعة مسنونة، ككسوف واستسقاء وتراويح. نودي له ندبا، الصلاة جامعة، لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس وقيس به الباقي، والجزآن منصوبان، الأول بالإغراء والثاني بالحالية، ويجوز رفعهما بالابتداء والخبر، ورفع أحدهما ونصب الآخر. وكالصلاة جامعة، الصلاة كما نص عليه في الأم.
يبقى إذن في الجماعات المسنونة مثل الكسوف، الخسوف، الاستسقاء، التراويح، صلاة العيد، كل هذه الجماعات إذا أردنا أن نجمع لها الناس لا نؤذن، إنما نقول الصلاة جامعة، هكذا مبتدأ وخبر. ممكن نقول إيه؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة الأولى على الإغراء، منصوبة على الإغراء، هذا معروف في اللغة. فقال لهم رسول الله: ناقة الله، منصوب على الإغراء أيضا، ناقة الله وسقياه. ويجوز أن ترفع واحد وتنصب الآخر، لكل توجيه في اللغة. ومثلها تقول الصلاة، الصلاة، تجمع الناس للإيه؟ للصلاة، تجمع الناس لأي مجمع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد شيئا مهما صعد المنبر وأمر واحدا من الصحابة أن ينادي في الناس الصلاة جامعة، فيأتي الناس ويجلسون ويستمعون له صلى الله عليه وسلم. فكل هذا مسنون، والشيخ ذكر طبعا هنا استطراد، لأن الكلام في الأذان، وهو جاء بالأذان وبما يحل محل الأذان. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينادي في سوى المذكور بشيء لعدم وروده فيه، كمطلق النفل. نعم. الذي لا تسن فيه الجماعة أو تسن فيه لكن صلى فرادا.
نعم. يبقى إذا الإنسان صلى سنة راتبة، أو صلى نفلا مطلق، أو صلى كل ما عدا ما ذكرناه، أو مثلا صلى ما فيه الجماعة زي الكسوف والخسوف، صلاها وحده ولم يصلي مع الناس، يبقى لا يسن له أن يؤذن في هذه الحالة، لا ينادى في سوى المذكور بشيء لعدم وروده فيه. في مطلق مثلا النفل لا يؤذن، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأيضا إذا ما صلى مثلا العيد وحده أيضا لا يسن له أن يأتي بالأذان. نعم.
وكالمنذور والجنازة، لكن لا بأس بالإعلام بموت الميت كما سيأتي.
وكالمنذور والجنازة، المنذور بينبه الشيخ عليها لأنها ممكن تختلط على الإنسان بمسألة يسن للمكتوبة الأذان، فيقول هذه أيضا مكتوبة لأن الإنسان أوجبها على نفسه فصارت فرضا مثلا، ولا تدخل في قوله مثلا كمطلق النفل. لا، ده هي ملحقة كذلك بما لا ينادى فيه، الصلاة المنذورة وصلاة الجنازة. لكن طبعا ينادى ويعلم بأن الميت مات، وطبعا هذا الإعلام على نوعين: إعلام مشروع
ونعي غير مشروع.
سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في الجنائز. نعم.
قال رحمه الله: وشرط كل من الأذان والإقامة أن من يأتي به هو الذي يتمه، فيمتنع بناء غيره على ما أتى به منهما لأنه يوقع في اللبس.
من بدأ هو الذي يتم. إنسان بدأ الأذان ينتهي بالأذان إلى آخره، إنسان بدأ بالإقامة ينتهي بالإقامة إلى آخره. فإذا حدث حادث عارض، مثلا كان يؤذن فمرض فسكت في نصف الأذان، يبدأ الثاني من البداية، وكذلك في الإقامة. نعم.
والجهر بهما للجماعة بحيث يسمعون، لأن تركه يخل بالإعلام ويكفي إسماع واحد منهم. أما المنفرد فيكفيه إسماع نفسه.
هذه السنن التي يذكرها الشيخ تتعلق بالأذان نفسه وليس بالشخص المؤذن، تتعلق بالإقامة نفسها وليس بالشخص المقيم. فأول شيء أن يأتي به الإنسان تاما من البداية إلى النهاية، أذان أو إقامة. وأيضا أنه يجهر به إذا كانوا مجموعة من الناس فيجهروا به، لأن المقصود به الأذان كما قلنا لغة الإعلام، والمقصود به إعلام الناس بإيه؟ إعلام الناس بوقت بوقت الصلاة المكتوبة أو المسنونة التي تشرع لها الجماعة. طب لو كان وحده، نعم يسن له أن يجهر، يسن له أن يجهر، ولكن ليس بشرط، ليس بشرط، لكن الشرط أنه فقط يسمع نفسه، يسمع نفسه.
مع ترتيبه، فلو عكس ولو ناسيا لم يصح لما ذكر، ويبنى على المنتظم، والاستئناف أولى.
أما المنفرد فيكفيه إسماع نفسه، هذه في السابق. يبقى السنة أو الشرط الأول إتمامه، الشرط الثاني الجهر بهما للجماعة ولو أسمع واحدة، الشرط الثالث الترتيب، أن يأتي بالأذان على النظم المعروف، أن يأتي بالإقامة على النظم المعروف. طب لو عكس ولو ناسي لم يصح، لم يصح، لابد وأن يأتي به على هذه الهيئة. لم يصح لماذا؟ قال لما ذكر، يعني لأنه يخل بالإيه؟ يخل بالإعلام. ويبني على المنتظم، يبني على المنتظم، وليكن مثلا أتى ب الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كبر أربع مرات وتشهد التشهدين في لا إله إلا الله، وكذلك في أن محمد رسول الله، وبعدين ده منتظم، وبعدين الباقي لخبط فيه، يعمل إيه؟ يبني على هذا المنتظم ويكمل. هذا له. والاستئناف أولى، إنه يأتي بالأذان من البداية. فإذا حصل خلط أثناء الأذان الأولى إنه يهدم هذا كله ويبدأ من جديد. نعم.
والوقت أي دخوله، لأنهما للإعلام به فلا يصحان قبله.
هذا أيضا شرط في الأذان والإقامة، دخول الوقت. لماذا؟ لأن الأذان علامة على دخول الوقت. الأذان بمثابة من يقول للناس دخل الوقت فاعلموا، فلا يصح أن يؤذن قبل الوقت إلا في الاستثناء الذي يستثنيه الشيخ الآن. نعم.
إلا في أذان الصبح فيصح قبل وقته، لأنه يدخل بانتصاف الليل، لخبر الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، بخلاف الإقامة فإنها لافتتاح الصلاة فلا تقدم على دخول الوقت،
يبقى إذن هذا الاستثناء خاص بالأذان وحده، ليس شاملا للأذان والإقامة. بنا عندي متى يصح تقديم الأذان والإقامة على الوقت؟ نجيب نقول نعم ممكن في الأذان، ولكن ليس ممكنا أبدا في الإقامة. ممكن في الأذان في أذان الصبح فقط، لأن هذا هو المأذون فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان، ابن أم مكتوم وبلال، وكان بلال يؤذن في الليل ليقوم النائم وليستريح القائم وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم بإيه؟ بهذا، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عن الجميع كان يؤذن وقت الأذان، وقت الأذان. طب الإقامة؟ لا، الإقامة معروف إنها بتكون قبل أو قبيل، كمان قبيل افتتاح الصلاة، يبقى إذن لا تقدم على إيه؟ على الوقت، لا تقدم على الوقت، بل تكون بعد دخول الوقت، يعني كمان مش لا قبل الوقت ولا مع الوقت، إنما بعد الإيه؟ بعد الوقت. نعم.
وقوله وقت الربح أي زيادة الخير من الله تعالى حشو.
نعم.
وشرط من يأتي بكل منهما أي الأذان والإقامة.
هذا شروط في من شروط في المؤذن والمقيم، ما سبق لأن نستطيع أن نقول شروط الأذان والإقامة رقم ألف اللي سبقت الأربعة، وهذه شروط المؤذن والمقيم. نعم.
تمييزه وأن يكون مسلما، فلا يصحان من كافر وغير مميز، من صبي ومجنون وسكران، لأنهما عبادة وليسوا من أهلها.
نعم، يبقى إذن لابد وأن يكون المؤذن والمقيم مسلمين، وكذلك أن يكون مميزين. لا يصح الأذان ولا الإقامة من كافر، ولا يصحان من غير المميز. من هو غير المميز؟ الصبي غير مميز، والمجنون غير مميز، والسكران غير مميز، لأنهما يعني الأذان والإقامة عبادة، وليسوا اللي هو الكافر والصبي والمجنون والسكران، ليسوا من أهلها، ليسوا من أهل العبادة. العبادة معروف بتوجه إلى العاقل، إلى المفيق، إلى البالغ المميز. يعني الصبي المميز تنفع، لكن صبي غير مميز لا، لا يصح. نعم.
وأن يكون من الذكور بالنسبة للأذان.
نعم، هذا شرط ثالث. شرط ثالث يبقى التمييز اللي هو إسلام، التمييز عفوا، التمييز والإسلام، إسلام وتمييز وذكورة في الأذان، من الذي يؤذن يكون إيه؟ يكون ذكرا. نعم.
فالنساء أذانهن حرمة للرجال والخنات.
فالنساء فالنساء أذانهن، أو أظن والله أعلم أذانهن، لأنه هيبقى مفعول مقدم وبعده حرمه، والإقامة دبها لهن، أهي الإقامة، يبقى فالنساء أذانهن حرمه والإقامة دبها لهن.
نعم.
نعم.
فالنساء أذانهن حرمه،
حرمه فعل أمر يعني. نعم
حرمه للرجال والخناثة، وكذا للنساء على الراجح إن رفعت المؤذنة صوتها فوق ما يسمع النساء.
يبقى إذن هنا رجل يؤذن لرجل، رجل يؤذن للخنثى للرجال للخناثة، ورجل يؤذن للنساء. طيب، امرأة تؤذن للرجال حرام، امرأة تؤذن للخناسة حرام، امرأة تؤذن للنساء لها حالتان. إن رفعت صوتها بحيث يسمعها النساء فقط فهذا جائز على قول، جائز لا على كل قول، جائز على الإيه؟ على القولين. طيب، فإن رفعت صوتها فوق ما يسمع النساء أو فوق ما يسمع النساء، ها، في هذه الحالة لا، فيها خلاف والراجح يحرم عليها. نعم.
وإن لم يكن ثم أجنبي، لأنه لا يخاف من رفع الصوت به الفتنة في الجملة.
لا يخاف من رفع الصوت به الفتنة في الجملة. ما فيش خوف من إن المرأة ترفع صوتها في الأذان من ناحية أن يكون فتنة ونحو هذا. تمام؟ نعم. لكن هو الراجح إنها لو رفعت صوتها فوق ما يسمع النساء فحرام. طب سمعت، أسمعت النساء فحسب، جائز. نعم.
وكذا يحرم بدون رفع الصوت إن قصدت التشبه بالرجال.
طبعا هذا من ناحية أخرى، يعني لجهة أخرى، وهي القصد، قصدت التشبه بالرجال فيحرم حتى ولو لم ترفع صوتها. نعم.
فإن لم تقصد ذلك لم يكره ولم يندب. وكان ذكر الله، ولا ذكر
كان
الله،
ذكرا لله تعالى.
نعم. وكان ذكرا لله تعالى لا أذانا شرعيا.
نعم.
ومثلها في ذلك الخنثى.
يبقى لو قصدت التشبه بالرجال فهو حرام حتى ولو لم ترفع صوته. فإن قصدت، فإن لم تقصد، عندهاش قصد، يبقى ده إيه؟ لم يكره ولم يندب، ويحسب ذكر لله عز وجل ولا يحسب أذانا شرعي. ترتيب المرأة ترتيب الخنثى بالضبط، وترتيب الخنثى ترتيب المرأة. نعم.
أما بالنسبة للإقامة فلا يشترط الذكورة، كما أشار إلى ذلك بقوله والإقامة تندبها لهن، بأن تقيم واحدة منهن، ويسن للخنثى أن يقيم لنفسه.
يبقى إذن الإقامة بالنسبة للمرأة تختلف عن الأذان. الإقامة مندوبة للنساء، تقيم واحدة منهن، لكن امرأة في وسط إيه؟ في وسط نساء. وأما بالنسبة للأذان فحرام إيه؟ حرام عليهن. نعم.
قال الناظم رحمه الله ويكره الأذان للذي فقد وضوءه وذو جنابة أشد كراهة وإن يقم فأغلظ، ويكره التمطيط والتلفظ بغيره كذا الجلوس إن قدر على القيام والتغني إن صدر، وبارتداد وجنون قد حصل، والسكر والإغماء كل قد بطل، كذا سكوت أو كلام طولا، كذا بترك كلمة قد أبطلا، وسن في الأمرين أن يستقبلا محولا لوجهه إذ حيعلا، في المرة الأولى لا يمناه، والمرة الأخرى لا يسراه. قال رحمه الله ويكره الأذان وكذا الإقامة للذي فقد وضوءه، أي للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، لخبر الترمذي لا تؤذن إلا وأنت متوضئ، وقيس بالأذان الإقامة. نعم، إن أحدث في أثنائه سن له إتمامه.
الشيخ فرغ من الكلام على الشروط وتكلم بعدها على المكروهات. فبالنسبة للأذان والإقامة يكره للإنسان أن يؤذن وهو محدث، إن كان محدثا حدثا أصغر أو محدثا حدثا أكبر فيكره له أن يتولى الأذان أو يتولى الإقامة. وجاء بنص في الأذان وقاس عليه الإقامة، لا تؤذن إلا وأنت متوضئ، وهذا حديث في السنة. طب لو حصل إن هو بدأ الأذان متوضئا ولكن في أثناء الأذان فقد وضوءه، ماذا يفعل؟ لا هنا يسن له إتمامه، يسن له إتمامه لغرضين اثنين. الآن مصلحة الأذان مصلحة عامة، مصلحة عامة، والوضوء مصلحة خاصة، مصلحة خاصة. فالكراهة هنا تندفع بأدنى حاجة، حاجة عموم الناس. والمسألة الثانية إنه هو أتى ببعض الأذان، فإذا قطعه يحصل عند الناس التباس وتشويش، فيكمل يكمل الأذان إذا إذا أحدث في أثنائه. نعم.
وذو جنابة أشد كراهة من غير الجنب لغلظ حدثه.
طبعا الحدث أصغر فهذا مكروه، الحدث أكبر لا أشد كراهة. نعم.
وإن يقم المحدث فالكراهة أغلظ، أي أشد، أي أشد منهما، أو أي أشد
منها،
أي أشد منها،
أي أشد منها في الأذان.
نعم، أي أشد منها في الأذان لقربها من الصلاة.
طبعا المؤذن معه فرصة بين كل أذانين صلاة، فيروح يغتسل ويتوضأ وهكذا. فإذا كان في الإقامة محدثة، سواء كان بقى محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر، لا شك هو الآن سيقيم للناس ويذهب بعدها يغتسل فتفوت الصلاة، أو يتوضأ فتفوته، يعني معظم الصلاة يفوته. في هذه الحالة يبقى الكراهة أيضا أشد، يبقى الكراهة في حق المحدث حدث أصغر موجودة، وهي أشد في الجنابة، هي موجودة في الأذان، وهي في الإقامة أشد وأغلص. نعم.
ويكره التمطيط، أي التمديد فيهما ما لم يتغير به المعنى، وإلا حرم، بل كثير منه كفر.
يعني هنا يطلب من المؤذن أن يؤدي الكلمات بحقها، لا يمطط، لا يمد المدود غير المطلوبة، لا يمد الحروف التي لا تمد، ولا يمد الحروف التي تمد فوق المطلوب فيها، فهذا مكروه، هذا هذا مكروه. لكن الكراهة هنا إذا لم يغير المعنى، فإذا غير المعنى وأصبح الكلمة نطقها يوحي بمعنى آخر، ها، يبقى إذن هنا هنا يحرم. كان يقول مثلا الله أكبر ويجعل ألف مد بين الباء والراء، بين الباء والراء، خلاص انتقلت الآن من أكبر اللي هي أفعل التفضيل من الكبر وهو المقصود، صارت معنى أكبر، ده معناها الطبل الأجوف، ده معنى جديد. قال بل كثير منه كفر، طبعا أحيانا يعني ده مش مقصود، ولكن يعلم المؤذن هذا، هو مثلا ممكن يقول الله أكبر فيتساءل، ها، فيتساءل بدل ما يجزم. والأذان معروف أن الأذان جزم، والتكبير جزم، الله أكبر. نعم. وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: والتلفظ بغيره، أي بكلام قليل لغير مصلحة، فلو عطس حمد الله تعالى في نفسه وبنى.
نعم، إذا لا يطلب منه أن يدخل كلاما، بل لا يسن، بل يكره أنه يدخل كلام أجنبي على الأذان، لا يدخل كلاما في أول الأذان ولا في آخر الأذان ولا في وسط الأذان، بل يلتزم الأذان الشرعية فقط. والتلفظ بغيره، أي بكلام قليل، يبقى لا يسمح له بكلام حتى ولو كان قليل، لغير مصلحة. لكن مثلا لو كان من مثل مثلا إنسان يؤذن فانقطعت الكهرباء مثلا، فطلب من إنسان إن هو يضغط على مفتاح لأجل إن الكهرباء الاحتياطي تشتغل، يعني فيما هو من مصلحة الأذان، فلو عطس وده اضطراري بقى ليس اختياريا حمد الله في نفسه وبنى يكمل. ده بالنسبة للإيه؟ للكلام القليل. نعم.
أما الكثير فضار لقطعه الولاء.
الأذان له نظام وله ولاء، يعني له ألفاظ مطلوب أن تتابع ويلي بعضها بعضا دون فاصل، فإذا تكلم بكلام كثير فلا ريب أنه يقطع نظم الأذان ويقطع الموالاة فيه. فمعنى هذا أنه إذا تكلم بكلام كثير في أثناء الأذان مباشرة يستأنف من جديد. نعم.
والذي أما الكثير فضار لقطعه الولاء، والذي لمصلحة لا يكره بل قد يجب.
المصلحة كما قلنا الحاجة بتدفع الكراهة، في مصلحة أو حاجة لأجل الأذان أو لشيء يتعلق بمصلحة عامة أو خاصة شرعية، يعني في هذه الحالة تندفع الكراهة، بل قد يجب كمثل إن هو يرى أعمى يصطدم مثلا بعمود، أو يقع في بعد خطوة يقع في حفرة ينبهه، فهذا هذا واجب. نعم.
كذا يكره الجلوس وكذا الاضطجاع والاستلقاء بالأولى إن قدر على القيام. نعم، إن كان مسافرا لم يكره له الركوب.
طبعا يبقى إذن الإنسان القادر على القيام في حقه مطلوب، وترك القيام مكروه، بأنه مثلا يضجع يستلقي على ظهره، يضجع على جنبه ويستلقي على ظهره، أو يقعد أو يركب، الجلوس كل هذا كل هذا مكروه أن يؤذن أو يقيم على هذه الحالة، إلا إذا كان مسافر. طب لماذا؟ نعم، إن كان مسافرا لم يكره له الركوب، لم يكره له أن يكون أثناء الركوب اللي هو بيبقى فيه جالس على الدابة، لا يكره له أن يؤذن على هذه الحالة وأن يقيم، لأن جازت له الصلاة على هذه الحالة، فمن باب أولى يجوز له الأذان، من باب أولى يجوز له الأذان. نعم.
والتغني أي التطريب بهما إن صدر من المؤذن أو المقيم، بل إن غير المعنى حرم.
التغني
ويكرهان
اللي هو يعني المقصود به الذي يمطط ويمدد وكذا بعيدا عن اللائق بالأذاء. أما إن كان تحسينا للصوت بالأذاء، أما إن كان تحسينا للأذان بالصوت، وهذان معنيان صحيحا، يحسن الأذان بصوته أو يحسن صوته بالأذان، فهذا لا شيء فيه، هو مطلوب في القرآن. حسنوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا أصواتكم بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فكل هذا هذا مطلوب. في الذكر وهو منه الأذان هذا أولى. فلكن إن خرج عن الحد المعقول صار صار مكروها، وإن غير المعنى حرم كما سبق في مسألة التمطيط. نعم.
ويكرهان أيضا من فاسق وصبي وأعمى وحده.
من فاسق بإطلاق، والفاسق يعني لأنه ليس مؤتمنا على الوقت وكذا. طيب، والصبي نفس الكلام، وطبعا الفاسق أيضا لأنه شعار من شعائر المسلمين الظاهرة، فيعني ده نوع من أنواع يعني نفوض إليه الظهور على الناس وإعلام المسلمين بهذه الشعيرة وارتباطه بها وارتباطها به، لا شك أن ده شيء من إذاعة فسقه. والصبي لما يخشى برضو من الصبي من المسألة التساهل أو عدم الضبط أو وأعمى وحده هذا مقيد بقى أعمى. أما إذا كان الأعمى هناك من يرشده كما في الحديث الذي مر معنا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يقول الراوي ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني نوع من أنواع الإيه الترتيب. فكان ابن مسعود ينزل، ابن كان بلال ينزل وكان يأخذ بيد ابن أم مكتوم يعلمه بالإيه بحضور الوقت وهكذا. فالأعمى وحده أيضا لما يخشى من مسألة الإيه عدم الضبط والانضباط. نعم.
قال رحمه الله وذو ارتداد لمنافاته العبادة، نعم إن ارتد في أثناء الأذان ثم أسلم قبل طول الفصل بنى على أذانه واعتد به وإلا فلا، وإن ارتد بعده لم يؤثر.
نعم طبعا هذا كلام متصل بما بعده ولكن هو طويل، لكن ظاهر في المات. قال وبارتداد واحد، وجنون اثنين، والسكر قد حصل، والسكر ثلاثة، والإغماء أربعة، كل قد بطل. يبقى المقصود هنا إن الردة تبطل الإيه تبطل الأذان، فانتقل هنا من المكروهات للكلام على الإيه للكلام على المبطلات. فإذا ارتد المؤذن هذا إيه بطل أذانه، لأن الردة تنافي العبادة، الردة تنافي العبادة. يبقى مطلوب الإسلاء لابتداء الأذان، ومطلوب استمرار الإسلام في استمرار الأذان في أثناء الأذان ألا يرتد أثناءه. يبقى لا يصح من كافر ابتداء، ولا يصح من مرتد في الأثناء في الاستمرار. قال نعم إن ارتد في أثناء الأذان ثم أسلم قبل طول الفصل بنى على أذانه واعتد به وإلا فلا. يبقى هو ارتد وأسلم في لحظة. طبعا كل هذا مبني على تصور باب الأقوال والأفعال التي أو فصل الأقوال والأفعال التي تكون بها الردة من باب الإيه من باب الردة. باب الردة في كلمات يسيرة جدا جدا استهين بها كثير من الناس، كذلك بعض الأفعال يستهين بها الناس إذا قالها حكم بارتداده وطولب بأنه يعود إلى الإسلام. فهنا لو حصل شيء من هذا ثم إنه عاد سريعا قبل ما يطول الفصل في هذه الحالة يبني على أذانه ويعتد بهذا الأذان. ثم قال الشيخ وإلا فلا، يعني وإلا إذا كان بقى هناك فصل طويل، إذا كان هناك فصل طويل فإيه فإنه لا يبني على الأذان ولا يعتد بهذا الأذان، بل يأتي بإيه بشخص آخر توفر فيه الشروط هو الذي يؤذن. وأيضا وإلا فلا تدخل برضو في مسألة إيه إن ارتد ثم أسلم، يبقى معناها إن ارتد ولم يسلم يبقى لا يعتد أيضا بإيه بهذا. نعم. وإن ارتد بعده لم يؤثر، إن ارتد بعده لم يؤثر، يعني حصل الإعلام والأذان بالنسبة لنا نحن المسلمين، وأما هو فإلى الإيه إلى الحبس هو ده الأصل، وإنه يستتاب وإلا قتل ردة. نعم.
قال رحمه الله وجنون قد حصل من المؤذن أو المقيم إن طال زمنه، والسكر والإغماء منه كذلك.
نعم. يبقى إذا لو الجنون والسكر والإغماء لأنها كلها مشتركة في شيء إيه في شيء واحد، كل ده هيخل بالإيه بالإعلام، وهو المجنون عقله ذاهب، والسكران اللي هو استحكم به السكر عقله ذاهب، وكذلك الإغماء المغمى عليه برضو عقله إيه مغمور، يعني وهكذا. وجنون قد حصل من المؤذن أو المقيم إن طال زمنه. الشرط ده يبين لي إن المفهوم عكس الكلام، إن قصر الزمن، إن قصر الزمن بحيث لا يضر بولاء الأذان، ففي هذه الحالة لا يبطل الأذان. نعم.
قال نعم يصح أذان السكران في أول نشوته.
أوائل النشوة بيبقى يعني مدرك لهذا الأمر، فإن يعني قال الأذان كاملا من البداية إلى النهاية مش معناه إن هو سكران فسمحنا له بذلك، لا، هو أذن ثم اكتشفنا بعده أنه سكران، لكن هو أدى الأذان أداء كامل. هل يطلب الآن أن نؤذن مرة أخرى؟ لا، خلاص نقول يعني حصل الأذان. نعم.
وتحصل السنة بأذان الصبي وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت.
يعني إذا أذن اعتبرنا أن الأذان اللي هو السنة حصلت والحمد لله، ولا يطالب أحد من الحاضرين بأذان جديد. طيب، هل يعتبر هذا إخبار منه بدخول الوقت؟ أيوة هو إخبار. طب هل نقبله؟ لا، لا نقبل، يعني لا يعتمد أذان الصبي في الفطر، لا يعتمد أذان الصبي في دخول الوقت. يبقى نسمعه ثم نستعلم، نسمعه ثم نستعلم، أو أن يكون كبير معه ونراه هو اللي أمره أن يؤذن، أو يعني أعطاه الفرصة للأذان. نعم.
قال رحمه الله ولا يضر قليل إغماء ونوم لأنه لا يخل بالإعلام.
طبعا يعني ده متصور في شأن إنسان كبير السن أو إنسان مريض يحصل منه إغماء ويحصل منه نوم في لحظات لطيفة، مش معناها أنها يعني نوم بمعنى النوم المعروف ولا إغماء بمعنى الإغماء الطويل، لا. ولذلك هو في البداية حكم هذه المسألة، قال إن طال الزمن، أما إن كان قصير فلا يضر. نعم.
قال رحمه الله كل من الأذان والإقامة قد بطل بكل من المذكورات.
يعني هذه الأشياء التي سبقت، إذا ارتد بطل، وإذا جن بطل، وإذا سكر بطل، وإذا أغمي عليه بطل، لكن مع التفصيل الذي ذكرناه بحيث تتحقق هذه المسألة، مسألة هو أتى به في حال تمييزه، أو الشرط سبق معنا شرط الإسلام والتمييز، كل ده داخل تحت شرط التمييز، الجنون والسكر والإغماء والارتداد داخل تحت شرط الإسلام، يبقى كأن فقد شروط الصحة هو المبطل. مبطل ليه؟ لأن من شرط إسلام، من شرط صحة الأذان والإقامة الإسلام. طب لو ما كانش مسلم يبقى يبقى لم يأتي بالأذان المطلوب شرعا، يبقى باطل، وهكذا. فمسألة مترابطة يعني. نعم.
قال كذا سكوت أو كلام فيبطل بهما إن طولا بحيث لا يعد الباقي مع الأول أذانا ولا إقامة بخلاف اليسير. وهذا القيد معتبر أيضا فيما قبل السكوت والكلام كما علمت، خلافا لمن خلافا لما يفيده كلام المصنف.
كذا سكوت أو كلام، كذا سكوت أو كلام، بس بالراحة بالراحة بالراحة. يبقى إذا إذا حصل سكوت أو حصل كلام، حصل سكوت، فهناك مدة زمنية سكتها أثناء الأذان، أو تكلم بكلام، قال فيبطل بهما إن طولا، إن كان السكوت طويل أو إن كان الكلام كثيرا، أخذ مدة زمنية، بحيث لا يعد الباقي مع الأول أذانا ولا إقامة. إذن أرجع المسألة هنا للأعراف، لعرف الناس، خذ العفو وأمر بالعرف، جعل مسألة ما يحكم به الناس، هل هذا السكوت أو هذا الكلام يسير أو كثير، طويل أو قصير، أخل بالإعلام أم لم يخل، الذي أدي هو أذان أو إقامة أو شيء لا يطلق عليه أذان ولا يطلق عليه إقامة. لا، الحكم فيه بقى لإيه؟ للطبائع السليمة والأعراف المستقيمة، العقول المستقيمة. بحيث لا يعد الباقي مع الأول أذان ولا إقامة، لا، في الحالة دي نحكم بأنه بطل الأذان وبطلت الإقامة، بخلاف اليسير، بخلاف اليسير، إن كان شيئا يسيرا فيمكن إيه؟ يمكن تمرير هذا. قال: وهذا القيد معتبر أيضا فيما قبل السكوت والكلام، يعني في مسألة الإيه؟ السكري، مسألة الإغماء، مسألة الجنون، مسألة الردة، كما الشيخ نبه عليه أثناء الشرح. كما علمت خلافا لما يفيده كلام المصنف، لأن كلام المصنف هنا يعني كلام عن ارتداد يعني مطلقة، جنون يعني مطلقة، سكري يعني مطلقة، إغماء يعني مطلقة، يعني لم يفصل، والصواب التفصيل كما في الشرح. نعم.
قال رحمه الله: كذا بترك كلمة منهما قد أبطل أي بطل، لأن ما أتى به لا يعد أذانا ولا إقامة، فإن عاد عن قرب وأتى بها وأعاد ما بعدها صح.
يعني هنا مطلوب أن يأتي بأذى، فإذا نقص منه شيء نقص منه شيئا، المؤذن نقص من الأذان شيئا، فيبقى مش أذى. إذا أتى بالإقامة ناقصة يبقى لم يأتي بالإقامة المطلوبة، يبقى في هذه الحالة لا يعد ما أتى به أذان ولا إيه ولا إقامة. طب لو هو أرد يأتي عن قرب، عن قرب دي طبعا متصورة إذا كان المنسي في آخر الإيه الأذان، أو بنى مثلا على البداية المنتظمة السليمة الصحيحة وما ترك فيه جملة عاده، وكان ده قريب، ليس بعد كلام كثير وليس بعد سكوت طويل، ما فيش فصل طويل، يجوز أتى بها وأعاد ما بعدها. يعني لو هو ناسي حي على الصلاة ما يجيبش حي على الصلاة ويطلع بقى من الأذان وكده خلاص، لا، يجيب حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح المرتين والله أكبر مرتين ولا إله إلا الله مرة وهكذا، يعني يأتي به ويأتي بما بعده حتى نهاية الأذان. نعم.
قال رحمه الله: وسن في الأمرين أي الأذان والإقامة أن يستقبل أي المؤذن والمقيم القبلة، لأنها أشرف الجهات، ولأن توجهها هو المنقول سلفا وخلفا.
فما شاء الله، يعني ماشي الشيخ على ترتيب، تكلم على الشروط، بعدين المكروهات، بعدين المبطلات، بعد كده السنن، ويتكلم الآن في السنة. يقول: سنة في الأذان وفي الإقامة إنه أثناء الأذان وأثناء الإقامة، يعني المؤذن والمقيم يستقبل الإيه؟ القبلة. القبلة من ناحية هي أشرف الجهات، والتوجه إلى القبلة في الأذان وفي الإقامة هذا هو المنقول تواترا، تواتر الناس جميعا، كل المؤذنين كذلك وكل المقيمين كذلك، عمليا تواتر عملي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، هو يستقبل القبلة. نعم.
نعم، إن لم يسمع المؤذن أهل البلد دار حول المنارة، وعليه يحمل ما ورد أن بلالا كان يترك الاستقبال.
نعم، يبقى ده في مصلحتين، مصلحة استقبال القبلة هي مصلحة قريبة أو مصلحة صغيرة، والمصلحة الأكبر اللي هو حكمة مشروعية الأذان. المعنى من مشروعية الأذان، ما الأذان؟ الأذان إعلام، فإذا لم يمكن الإعلام إلا بأن يتخلف عن هذه السنة فيطالب بهذا، هو يقال له مثلا أذن في ناحية شرق البلد وانت متوجه للشرق، ومرة تانية وانت متوجه للغرب، وانت متوجه للشمال، وانت متوجه للجنوب، ويدور على هذه الأنحاء. نعم.
محولا لوجهه مرتين إذ حيعلى، أي في الحيعلتين اللتين يقولهما، مرتين في الأذان ومرة في الإقامة. في المرة الأولى من مرتي التحويل إلى يمناه، وفي المرة الأخرى أي الثانية إلى يسراه، من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما، لأن بلالا كان يفعل ذلك في الأذان كما في الصحيحين، وقيس به الإقامة. واختص التحويل بالحيعلتين لأنهما خطاب آدمي كالسلام من الصلاة بخلاف غيرهما، ويسن لهما أيضا أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة عالي الصوت حسنه.
نعم. يبقى إذن إذا جاء على الحيعلتين، كلمة حي على يعني مأخوذة من حي على الصلاة، حي على الفلاح، وده طريقة في اللغة اسمها النحت. النحت ويقول الحيعلة يعني يختصر قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، زي ما يقول الحوقلة أو الحولقة اختصار لي لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كلمة تغني عن جملة، كما نقول مثلا التهليل يبقى لا إله إلا حسبنا حسبي الله ونعم الوكيل، وهكذا. فبدل في مثلا في أثناء حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وهي بتكرر كده مرتين في حي على الصلاة ومرتين في حي على الفلاح في الأذان، ومرة واحدة في الإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح. فأثناء حي على الصلاة يبص ناحية اليمين، ينظر ناحية اليمين، وفي حي على الفلاح ينظر ناحية اليسار. طبعا هذا كله بالإيه؟ بالوجه فقط. ولذلك قال الشيخ محولا لوجهه، محولا لوجهه، ولكن ليس الإيه؟ ليس الصدر ولا القدمين، بل الصدر إلى القبلة والقدمين في مكانهما، صدورهما أو أصابعهما إلى القبلة. كان بلال رضي الله عنه أرضاه يفعل هذا، يتبع فاه ها هنا وإيه وها هنا. ده ورد في الأذان بالنص، وقيس به الإقامة لأن الاثنين أذان، الاثنين أذان، كما ورد في الحديث الذي سقناه في البداية، بين كل أذانين صلاة، المقصود الأذان والإقامة، فكل ما يسري على الأذان يسري على الإقامة، إلا فيما يعني ورد فيه الفرق أو التخصيص، زي مسألة إن الأذان يرفع فيه الصوت وإن الإقامة يخفض فيها الصوت، وإن الأذان يكون يعني ترسلا وأما الإقامة فتكون حذرا، ده يتأنى فيه جدا وده يسرع فيه بعض الشيء، وهكذا. ويقول إن التحويل خاص بالحيعلتين لحكمة، إنه خطاب آدمي، حي على الصلاة، حي يعني إيه؟ يعني هيا وأقبل وهلم وهكذا، فده خطاب لآدمي، مثل الإيه؟ مثل السلام من الصلاة، السلام عليكم، ده فيه خطاب، فده فيه نفس الإيه الكلام، بخلاف غيرهما، لو الثناء على الله عز وجل والذكر لله تبارك وتعالى بقول الله أكبر أو بقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقول لا إله إلا، كل ده ذكر، فمش محتاج ينظر فيه عن اليمين أو عن اليسار، بل يتوجه به إلى أمامه مباشرة. ثم كمل الشيخ الكلام فقال وإيه، ويسن لهما أيضا، لهما هنا يعني للإيه، للأذان وللإقامة، أيضا أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة، عدلا في الشهادة. العدل في الشهادة اللي هو يعني إنسان تقي في علاقته بالله علاقة صحيحة، وإنسان عنده مروءة يعني محترم في الناس في علاقته مع الإيه؟ مع الخلق. عدلا في الشهادة، عالي الصوت علشان يحقق الإيه؟ المقصود، وهو إعلام الناس بحضور وقت الصلاة في الأذان وإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة في الإقامة حسنه حسن الصوت، كما النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتخذ مؤذنا حسن الصوت، أو وعلمه بلالا إنه أندى منك صوتا، وهكذا. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وجعله سبابتي بنانه بباطني أذنيه في أذانه، وكونه مرجعا مرتلا مثوبا في الصبح مع صوت علا، فإن تكن فوائت ففي الولاء لفعلها يكفي الأذان أولا، لكن يقيم قبل كل مطلقا كحاضر وفائت تلاحقا، والكلمات في الأذان تسع وبعدها عشر لمن يرجع، وفي الإقامة اعتبر إحدى عشر تأتي فرادا وهو مثنى يعتبر. وجعله أي المؤذن سبابتي بنانه أي أصابعه بباطني أذنيه أي في صماخيه في أذانه، لأنه أجمع لصوته، ويعرف به الأذان ويعرف به الأذان من لم يسمعه لنحو صمم.
ومن هنا تبقى إيه؟ اسم موصول بمعنى الذي في موضع رفع فاعل. وجعله أي المؤذن سبابتي بنانه أي أصابعه بباطني أذنيه. يبقى إذن يضع السبابة من اليد اليمنى في خرق الأذن اليمنى، ويضع السبابة من اليد اليسرى في خرق اليد اليسرى. المقصود بها شيئين: إن هو إذا فعل ذلك صوته يعلو، وده مجرد، والشيء الثاني إن يسمع صوت المؤذن القريب والسليم. طيب، وبالنسبة للبعيد الذي لا يسمع، ها، ما الفرق بين إنسان واقف في المنارة أو إنسان واقف على باب المسجد إذا لم تكن كهرباء، وإنسان بيؤذن؟ الفرق بين الاثنين إن ده عنده هيئة معينة يعلم بها إن ده يؤذن، حتى ولو لم أسمع صوته. لم أسمع صوته لصمم، لم أسمع صوته لبعد، فدي علامة فعلية إلى جوار العلامة القولية. يبقى فيه إعلام قولي وإعلام فعلي، إعلام بالكلمات وإعلام بالهيئة. نعم.
وكونه مرجعا بأن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض صوته، بحيث يسمعه من بقربه عرفا قبل قولهما برفعه لوروده في خبر مسلم.
نعم. إذن الترجيع ده سنة، وكثير من المؤذنين يغفل عنه. النبي عليه الصلاة والسلام علم المؤذنين، منهم أبا محذورة رضي الله عنه، علمه أن يرجع في الأذان، والأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين يرفع صوته بهم، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين يرفع صوته أو الأربعة، وبعدين يرفع صوته بهم. فكأنه في هذا خاصة فقط، يعني في الشهادتين فقط، في الشهادتين فقط يقولهم بخفض صوت، وبعدين يقولهم برفع صوت. ده معنى الإيه؟ الترجيع. لكن طبعا في الأول يخفض صوته بحيث يسمع من حوله فقط، من بقربه فقط. نعم.
فالترجيع اسم للأول على الراجح، وسمي بذلك لأن المؤذن رجع إلى الشهادتين بعد ذكرهما، أو من رفع الصوت إلى خفضه، وحكمته التدبر في معنى الشهادتين المؤدي للإخلاص فيهما.
طبعا يعني الترجيع، عايز الشيخ يقول هو الترجيع الأول ولا الثاني، يعني ما أتى به مع نفسه ولا ما يعني قاله للناس، لأن بعضهم يقول الترجيع هنا اسم لما يقوله المؤذن أولا مع نفسه بخفض صوت، وآخرون يقولون بل هو ما يرفعه إلى الناس ويسمعهم إياه. نعم. الشيخ يقول الراجح هو الأول. ثم قال سمي بذلك لأن المؤذن رجع إلى الشهادتين بعد ذكرهما، بعد ما ذكرهما في يعني في خفض صوت بدأ يذكرهما مرة أخرى بعلو صوت، أو من رفع الصوت إلى خفضه، رجع من رفع الصوت اللي كان قبل ذلك في التكبير إلى خفضه، ومن الخفض رجع مرة أخرى إلى الرفع. وحكمته التدبر في معنى الشهادتين المؤدي للإخلاص فيهما، هو زيادة تدبر في هذا الموضع اللي هو فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
مرتلا، قال رحمه الله مرتلا لكلمات الأذان للأمر به في خبر الحاكم بأن يأتي بها مبينة بتأن من غير تمطيط مجاوز للحد بخلاف الإقامة، فإنه يسن الإسراع فيها. والفرق أن الأذان للغائبين فالترتيل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فإدراجها أليق.
يبقى إذن في الأذان يعني يتأنى، وفي الإقامة يدرج يسرع، لأن دي للغائبين ودي للحاضرين. نعم.
قال رحمه الله مثوبا أي آتيا بالتثويب بالمثلثة من ثاب إذا رجع في أذاني الصبح لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع، بأن يقول بعد حيعلتيه الصلاة خير من النوم مرتين، وخرج بالصبح ما عداها فيكره فيه التثويب كما في الروضة.
هذه سنة جديدة خاصة بالإيه؟ خاصة بأذان الصبح فقط، في أذان الصبح فقط. نعم. يسوب يعني يأتي بالصلاة خير من النوم، يقولها في الأذان. طيب متى يقولهما؟ بعد الحيعلتين، بعد ما يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قبل ما يقول الله أكبر الله أكبر يقول إيه؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا في الإيه؟ في الصبح. نعم.
مع صوت على أن يسن للمؤذن رفع صوته بالأذان قدر إمكانه بحيث لا يلحقه ضرر، لحديث أبي سعيد الخدري إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
نعم. يبقى إذن المطلوب رفع الصوت، هذا من الإيه؟ السنة أن يرفع صوته. طبعا هذا لا يتنافى مع ما سبق، نحن كنا بنتكلم هناك في الشرط، شرط بالنسبة للأذان والإقامة إذا كان جماعة أن يسمع الجماعة أو يسمع واحدا منهم، فإن كان منفردا يكفي أن يسمع نفسه، هذا كان الشرط لتحقق صفة الأذان أو الإقامة المطلوبة. أما هنا فتكلم عن السنة، من أراد أن يأخذ ثوابا بعد تحقيق سنة الإقامة أو سنة الأذان نفسه يأخذ ثواب سنة جديدة أنه يرفع الصوت بهما حتى يشهد له من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، الجن الإنس حتى الأشياء من الحجارة ونحوها، فهنا يرفع يرفع الصوت قدر الإمكان. طبعا قدر الإمكان الشيخ قيدها كمان بحيث لا يلحقه ضرر، بحيث لا يلحقه ضرر، لا ضرر في ذاته من انه يعني بيرفع صوته جامد فيتضرر صوته او حنجرته، او ضرر من غيره، او ضرر من غيره مؤذن يؤذيه. نعم.
قال رحمه الله نعم ان صلى في نحو مسجد ثم دخل شخص واراد الاذان للصلاه
اظن والله اعلم
لم يسن له رفع صوته.
والله أعلم. نعم إن صلي.
نعم 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 صح صحيح. بارك الله فيك. إن صلي
نعم إن صلي في نحو مسجد
في نحو مسجد
أيوة نعم.
ثم دخل شخص وأراد الأذان لصلاته لم يسن له رفع صوته لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى أو للشك في وقت الأولى.
طبعا المصلحة هنا أعظم على عالم. المصلحة هنا أعظم إن هو إيه إن هو يؤذن ويقيم بصوت منخفض لا يرفع صوته في أذانه ولا في إقامته حيث يسمع القريب وينظر إليه ويعرف ماذا يفعل. طيب والبعيد لا يصله صوت أذان فيظن مثلا إن وقت الصلاة الأخرى دخل. ده لو كان هو إيه لو كان هو قبل الصلاة الأخرى بقليل أو مثلا دخل يصلي الظهر الساعة 2:30 وأذن بعض الناس هيظن إن وقت العصر حضر. والعكس لو هو بعد الظهر بنصف ساعة وبيؤذن تاني الناس هتشك في وقت الأولى يا ترى اللي كان أذن الأول أخطأ ولا إيه عشان يكون ده أذان لصلاة جديدة. فهنا يرجح الإيه العمل بالأمرين دون إيه أن يعني يشوش على الناس ولا يلبس على الناس فيفعل السنة وهي الأذان أو الإقامة ويخفض بهما صوته فلا يعني يجعل هذا للإيه مدخلا للشك. نعم.
فيسن أن يؤذن على عال إن احتاج إليه
كما كان الشيخ يقول الآن المنارة وكذا. فإذا كان يحتاج إلى العالي فيذهب إلى الإيه إلى العالي وإن كان يتأدى بوجوده في هذا الموضع الأذان يتأدى. وده إشارة إلى كل ما سبق كل ما سبق إن احتجنا إلى رفع الصوت وإن احتجنا إلى المكان العالي وهكذا يعني الأشياء اللي هي عبارة عن وسائل تتغير بتغير الزمان وتحكمها فكرة الإيه المعنى والحكمة أكثر مما تحكمها فكرة الوسيلة والأداة. نعم.
قال رحمه الله فإن تكن عليه فوائت ففي الولاء أي إذا قضاها متوالية لفعلها يكفي الأذان أولا أي للأولى فقط فإن فرقها وطال الفصل بينها أذن لكل واحدة سواء فعلت جماعة أو فرادة.
يعني علي إنسان عليه فوائت تمام فهيقضيها متوالية فإن تكن عليه فوائت ففي الولاء أي إذا قضاها متوالية لفعلها يكفي الأذان أولا يكفي أنه يؤذن للصلاة الأولى فقط. لماذا؟ لأنه هو هيفعلها متوالية. طب لو فرقها وطال الفصل بين الأولى والتانية يبقى في الحالة دي يؤذن لكل صلاة على حدتها سواء فعلت جماعة أو فرادى سواء كانوا في جماعة أو في فرادى. طبعا ده بالنسبة للأذان وأما بالنسبة للإقامة فمشروعة على كل حال هو يقيم لكل إيه؟ لكل صلاة. نعم.
قال رحمه الله لكن يقيم ندبا قبل كل مطلقة سواء والاها أو فرقها
تمام. نعم.
كحاضر وفائت من صلاتين تلاحقا أي تواليا فيكفي الأذان للأولى. نعم إن قدم الفائتة ثم بعد الأذان لها دخل وقت الحاضرة أذن لها وكذا لو لم يتواليا.
الشيخ بيفترض صورة أخرى وهي صورة إنك يعني صليت الصلاة تمام الفائتة أولا صليت الصلاة الفائتة أولا عندك صلاة فائتة وصلاة حاضرة فصليت الصلاة الفائتة وبعدين دخل وقت الإيه الحاضرة دخل وقت الحاضرة يعني تسميتها فائتة مع إن الوقت لم يمضي ده في نوع من أنواع التجوز والله أعلم يعني إن لم يكن أنا ملبس علي في تطور الأمر ممكن يبقى مثلا إنسان استيقظ من نومه فلم يبقى على العصر مثلا إلا شيء يسير، فصلى الظهر وبعدها جاء وقت العصر، وكانت بعد الظهر مباشرة، بعد صلاته هو للظهر مباشرة. فهنا هل يؤذن أم لا؟ لا يقال فيها بالتفصيل السابق، لا يقال فيها بالتفصيل السابق. في التفصيل السابق كنا بنقول إن هو ينظر فيه، إن كان والى يبقى لا يؤذن، إن كان فرق يؤذن. هنا نقول لا يؤذن على كل حال، لأن هذه صلاة حضرت، صلاة جديدة يعني حضرت وحضر وقته. نعم.
والكلمات، قال رحمه الله، والكلمات في الأذان تسع وبعدها عشر لمن يرجع، أي فهو تسع عشرة كلمة بالترجيع، لأنه صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة، كذلك رواه الشافعي وصححه ابن حبان.
نعم.
والكلمات في الإقامة اعتبرها إحدى عشر كلمة لثبوته في الصحيحين، ويعتبر أن تأتي أي الإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة ولفظ التكبير أولها وآخرها فمثنى.
فمثنى يعني أول ما يبدأ الإقامة الله أكبر الله أكبر، وكذلك في آخر الإقامة بيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فالتكبير في أولها والتكبير في آخرها مثنى مثنى، والباقي كله مرة واحد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وفي الآخر خالص لا إله إلا الله أو قد قام. فعنده الإيه؟ عنده الذي يسنى هو لفظ قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، واللفظ اللي هو الله أكبر الله أكبر، بس هو ده اللي بيسنى، لفظ الإقامة ولفظ الإيه؟ التكبير. نعم.
قال رحمه الله: وهو أي الأذان مثنى يعتبر، أي يشترط إلا التكبير أوله فأربع، والتوحيد آخره فواحد.
ده تفصيل بقى بالنسبة للأذان. الأذان يكبر أربع مرات وفي البداية، وفي النهاية لا إله إلا الله مرة واحدة، طب والباقي مرتين 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 لباقي الأذان.
نعم. والأصل في ذلك خبر الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والمراد معظم ذلك كما علمت، وسن مؤذنان لنحو مسجد، فيؤذن واحد للصبح بعد نصف الليل وآخر بعده، فإن لم يكن إلا واحد أذن لها المرتين ندبا أيضا، فإن اقتصر على مرة فالأولى أن تكون بعد الفجر.
نعم. يبقى إذن هنا يسمى يتخذ مؤذنين، وفي أذان الصبح واحد يؤذن في نصف الليل كما كان بلال، والثاني يؤذن في وقت الأذان بعد دخول وقت أذان الصبح كما كان يفعل ابن أم مكتوم رضي الله عن الجميع. بس يا ولد. والشيخ بيقول: والمراد معظم ذلك، في كلمة فاتت، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإيه؟ ويوتر الإقامة، والمراد معظم ذلك. الشفع اللي هو أن يقولها مرتين، والوتر أن يقولها مرة واحدة. طبعا احنا رأينا أن فيه أشياء بتقال أربع مرات، يعني معنى ذلك أن الشيخ أن الحديث بيتكلم على معظم الإيه؟ معظم الأذان. طيب لو هو اتخذ مؤذنين كان به، طب لم يجد إلا مؤذن واحد يبقى يؤذن لها للصبح يعني في المرتين ندبا أيضا، يؤذن مرتين هذا مندوب، فإن اقتصر على مرة فالأولى أن تكون بعد الفجر. هو يسن أن يقتصر على مرة؟ نعم، لا مانع من أنه يؤذن مرة واحدة، يعني الناس لا تتشدد في هذا الأمر، فكل سنة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، هذا سنة وهذا سنة، لو اقتصر على أذان واحد فسنة، ولو أذن أذانين فسنة. فإن اقتصر على مرة فالأولى أن تكون بعد الفجر، يعني يجعلها إيه المعلمة بدخول وقت الإيه الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة، فيحوقل في الأول ويقول في الثاني صدقت وبررت مرتين، وفي الثالث أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها.
نعم. يبقى هنا من يسمع المؤذن يقول مثله، ومن يسمع المقيم يقول مثله، إلا في حي على الصلاة فيقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب اللي هو الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، وفي الإقامة قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهله. هذا كله وارد. نعم.
ويسن، قال رحمه الله: ويسن لكل من المؤذن والمقيم والسامع والمستمع أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الأذان والإقامة، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
إذن المتبع للأذان يفعل هذه الأشياء الأربعة. الشيء الأول يتابع الأذان كلمة كلمة فيقول مثل المؤذن، ويخالفه فقط في هذه المواضع التي ذكرناها. الشيء الثالث إن هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الأذان والإقامة. الشيء الرابع أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا القدر متفق عليه، إنك لا تخلف الميعاد، هو أيضا ورد من إيه من طريق حسنة خلاف هذه الإيه الطريق خلاف هذه الطريق أيضا نلتفت أيضا لأن الشيخ قال بعد فراغ الأذان والإقامة، يعني الإقامة كمان تردد، والإقامة كمان يصلى على النبي بعدها، والإقامة كمان يدعى بعدها، لأنها كما قلنا أذان، هي أذان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع المؤذن فقال كذا وكذا فله من الأجر كذا وكذا. فمعنى ذلك أنه هو لا يفوت هذه الفرصة الثمينة، ويقول هذا بعد الأذان ويقوله أيضا بعد الإقامة. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخ.
اللهم آمين.